الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. دعا المرجع الشيعي البارز آية الله علي سيستاني العراقيين إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في نهاية كانون الثاني المقبل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ممثل سيستاني الشيخ أحمد الصافي قوله في خطبة الجمعة اليوم إن المرجع يدعو العراقيين إلى المشاركة في هذه الانتخابات. ممثل سيستاني أكد في الوقت نفسه أن المرجع لا يساند أي مرشح أو قائمة معينة حسب الوكالة. هرب أربعة معتقلين من المشتبه بهم من تنظيم القاعدة في العراق خلال اضطرابات في الرمادي أدت إلى مقتل ستة من ضباط الشرطة وسبعة سجناء. قائد شرطة الأنبار طارق يوسف قال إن أربعة من السجناء هربوا من مركز شرطة الفرسان، وأوضح أن الحادث بدأ عندما طلب سجين كان داخل زنزانة مع 11 سجينا آخر طلب من الحارس السماح له بالتوجه إلى المرافق، وعندما فتح الحارس باب الزنزانة سحبه السجناء إلى الداخل واستولوا على سلاحه ثم قتلوه وبدأوا بعدها بمهاجمة حراس آخرين. خلال حالة الاضطراب هذه تمكن عدد من المعتقلين من الهرب حسب ما نقلت وكالات الأنباء. هذا وقد فرضت الشرطة حظرا للتجوال في الرمادي بينما واصلت البحث عن الهاربين. ذكرت أنباء أن انفجارا في بلد روز شرق بعقوبة أدى إلى مقتل ثلاثة جنود عراقيين وإصابة ثلاثة آخرين، وفي حادث منفصل قامت قوات عراقية بتطويق منطقة القاطون غرب بعقوبة حيث انفجرت قنبلة أدت إلى إلحاق أضرار مادية بمحال تجارية. أعادت إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة اليوم وللمرة الأولى منذ عشرة أيام، وذلك بعد يوم واحد من توجيه رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت ما سمي بتحذير الدقيقة الأخيرة إلى مسلحي منظمة حماس. أولمرت طلب من المسلحين وقف عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل قائلا إنهم سيدفعون ثمنا غاليا. وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قال إنه أصدر أمرا بإعادة فتح المعابر أمام المواد الإنسانية الأساسية. هذا وأمهلت إسرائيل منظمة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، أمهلتهم 48 ساعة لوقف هجماتهم الصاروخية وبقذائف الهواء، غير أن الهجمات تواصلت اليوم الجمعة ولكن بمستوى أدنى مقارنة بمنتصف الأسبوع حيث أطلق مسلحون 10 قذائف هاون وصاروخين حيث حسب قول مسؤولين عسكريين إسرائيليين. أحد الصواريخ سقط خطأ على منزل في شمال القطاع فقتل طفلتين وأصاب والدهما وشقيقة لهما. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. شددت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات اللبنانية من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل إثر اكتشاف صواريخ كانت معدة للإطلاق في اتجاه الدولة العبرية. ياسمين بوزيان الناطقة باسم القوات الدولية قالت إنه تم نشر قوات إضافية مع تعزيز حركة الدوريات وعمليات التفتيش في المنطقة. الصواريخ التي عثر عليها في منطقة يسيطر عليها حزب الله اللبناني، عددها 8 من نوع كاتيوشا. نفت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن أحد مواطنيها المعتقلين لدى السلطات السعودية متهم بالتجسس لصالح بلاده. مسؤول في الحكومة المصرية هو أحمد رزق قال لوكالة فرانس بريس للأنباء إن المواطن ويدعى يوسف عشماوي يعمل بعقد لدى وزارة الدفاع والمخابرات السعودية، غير أنه معتقل لأسباب أمنية لا تتعلق بالتجسس. هذا وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قد ذكرت بأن عشماوي وهو مهندس كمبيوتر معتقل منذ 4 أشهر وأنه متهم بالتجسس لصالح مصر. بدأت سفن صينية اليوم رحلة ستأخذها إلى أفريقيا، وهي أول مهمة تقوم بها سفن تابعة للبحرية الصينية خارج مياه البلاد الإقليمية منذ قرون. تضم القوة مدمرتين وسفينة تجهيزات واحدة. وكالة شينخوا الصينية للأنباء ذكرت أن هذه القوة ستعمل بالتنسيق مع سفن حربية دولية في مهمة حراسة خليج عدن، حيث يقوم قراصنة بمهاجمة بواخر تجارية. قائد بارز في البحرية الصينية هو الأميرال دون جينشينغ قال اليوم:
سنؤمن مرافقة لسفن المحملة بالبضائع في مياه المنطقة، غير أننا سنؤمن حماية للسفن التي تحمل بضائع مهمة بالصعود على متنها.
وأخيرا قالت السلطات الإيطالية أن أكثر من 650 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا في جنوب البلاد خلال أيام عيد الميلاد. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نقول لكم تحيات أسرتي إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرة برامجنا لهذه الساعة، حيث ستتابعون بداية آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: مصير مجاهدي خلق بيد الحكومة، المسيحيون زهرة في حديقة العراق يزحف عليها التصحر، وكربلاء تستعد لمناسبة عاشوراء. أبلغت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد الماضي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بأنها تعتزم غلق معسكرها في العراق، وعلى عناصرها البالغ عددهم نحو 3500 أن يغادروا العراق. وكان وفد برئاسة مستشار الأمن القومي موفق الرباعي نقل إلى عناصر مجاهدي خلق الذين يتمركزون في معسكر أشرف بمحافظة ديالى منذ 20 عاما أن الحكومة ستتولى مسؤولية أمن المعسكر من القوات الأمريكية. وقال الرباعي إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خططها لغلق المعسكر وإرسال المقيمين فيه إلى بلدهم إيران أو بلد ثالث بصورة غير قسرية، وأن بقائهم في العراق ليس خيارا بالنسبة لهم. منظمة مجاهدي خلق ردت على الرباعي ببيان وصفت فيه النية في إغلاق المعسكر وترحيل من فيه بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، وشجب بيان المنظمة تصريحات الرباعي بمفردات لا تقبل اللبس. إذاعة العراق الحر التقت الخبير في العلاقات العراقية الإيرانية هاشم الحبوبي الذي رأى أن ترحيل عناصر مجاهدي خلق سواء إلى إيران أو إلى دول ثالثة ليس بالأمر السهل.
هي أساساً تحولت إلى مجرد معسكر لوجود مدني في منطقة ما من مناطق العراق، وبالتالي التفكير في أن يخيرهم في أن يروحون إلى بلد ثالث على سبيل المثال أو إيران مسألة إيران هي صعبة جدا، لأن يجب على إيران أن تصدر عفو، يجب أن تبادر مبادرات بها تشجيع، وربما يستجيب القسم، وأنا معلوماتي أن قسم قليل استجاب. أما فيما يتعلق اذهبوا إلى بلد ثالث، فهذا أيضا هو ليس قرار عراقي، إنما قرار يقترن بموافقة البلد الثالث. من عنده استعداد أن يتقبل على في دفعة واحدة كل القاطنين في معسكر أشرف، واللي قد يقدرون الآن في أقل التقديرات ب4000 شخص، وهذول ال4000 عندهم خلفية عسكرية وعندهم خلفية انتماء سياسي محدد لمنظمة في بعض الأقبار تتعامل لها على أنها منظمة ترعى أو تمارس الإرهاب.
بيان منظمة مجاهدي خلق أشار إلى قلق إيران بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن رفع تهمة الإرهاب عن المنظمة. وفي هذا الشأن اعتبر الخبير هاشم الحبوبي أن هذا تطور بالغ الأهمية في قضية مجاهدي خلق.
هذا مهم جدا، وأعتقد أن إعادة التوصيف القانون راح يسهل أيضا على مجاهدي خلق أن يعيدون بحث موضوع وجودهم، سيما أن القسم كبير منهم قد أمضى أكثر من عقد أو عقدين من الزمن في ربع الأرض العراقية، وهم في وقت من الأوقات كانوا أو مارسوا دورا عسكريا تخلوا عنه على الأقل منذ 10 سنوات. هذا واحد. ثانيا، يعني إحنا للآن عندنا وزارة خاصة للمهجرين، ونعتقد على أن المهجرين من بلادنا بحدود 4 ملايين، فكيف يعني يستوعب العالم بود وحب 4 ملايين عراقي ونحن ما نستوعب هال4000؟ هذا واحد. اثنين، هم كمنظمة إذا كان لهم هدف سياسي في الوجود وليس مجرد البقاء، فعليهم فعلا أن يبحثوا عن مكان آخر، هذا المكان سواء كان دائم أو مؤقت، يتيح لهم على الأقل يمارسون حقوقهم السياسية، لأن هم الآن في معسكر معزول بعيد عن الشارع.
الخبير الإيراني في الشؤون الإيرانية العراقية علي رضا نوري زادة من جهته سلط الضوء على وضع عناصر مجاهدي خلق بنظر الأمم المتحدة ومناشدات المنظمة إلى المجتمع الدولي العمل ضد تسليم أي من أفرادها إلى السلطات الإيرانية.
مؤزم هؤلاء الأعضاء في منظمات مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف، مسجلين لدى الأمم المتحدة باعتبارهم طالبي اللجوء أو لاجئين سياسيين، ولدى بعضهم أيضا تصريحات من بعض الدول الأوروبية. هناك تقارير أو هناك معلومات تشير إلى أن إيران ترغب في استرداد هؤلاء الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق بطريق أو آخر. فهناك أيضا داخل الحكومة العراقية بعض الأصوات المطالبة بإبعاد أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق، فلذلك رفعت منظمة التماسا لدى الأمم المتحدة ولدى بعض الدول الأوروبية مطالبين إياها بالتدخل لمنع تسليم أعضاء مجاهدي خلق إلى إيران.
الخبير الإيراني في الشؤون الإيرانية العراقية علي رضا نوري زادة استعرض التحولات التي مرت بها منظمة مجاهدي خلق خلال الفترة الماضية، مقترحا التعامل مع وضعها في العراق باعتباره قضية إنسانية.
بين هؤلاء الأشخاص هناك المئات ممن يرغبون في مغادرة العراق يعني ذهاب إلى دولة أوروبية دولة ما، فسبق أن حرب بعض هؤلاء وتمكن من الوصول إلى الدول الأوروبية، وهناك عددا منهم ممن يرغبون في العودة إلى إيران وفقا للشروط ووفقا لزمانات دولية. فلذلك إن العدد الأشخاص الذين يريدون الاستمرار في التعاون مع منظمة مجاهدي خلق عدد قليل جدا، وخاصة بعد هروب المنشقين وإفاداتهم لبعض القنوات الفضائية الفارسية. فيبدو أن منظمة مجاهدي خلق في الوقت الحاضر تعتمد على قليل من نفراتها وأعضائها، فلذلك من الضروري إيجاد حل أو تسوية إنسانية لهذا المعزلة.
أنشئت منظمة مجاهدي خلق في 60s القرن الماضي لمقارعة نظام الشاه، وارتبطت باسمها هجمات أسفرت عن مقتل عسكريين ومدنيين أمريكيين كانوا يعملون في مشاريع عسكرية في إيران الشاه. وفي تلك الفترة أدرج اسمها على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية بالمنظمات الإرهابية. انتقلت المنظمة إلى خارج إيران بعد دخولها في نزاع مع حكومة الجمهورية الإسلامية، وعادت تجميع قواها داخل الأراضي العراقية في زمن النظام السابق. وبعد التغيير جردت القوات الأمريكية منظمة مجاهدي خلق من أسلحتها، لكنها أبقت عناصرها داخل معسكر أشرف. ومنذ ذلك الحين أصبح وجود المنظمة مصدر إزعاج في العلاقات بين الحكومتين العراقية والإيرانية. احتفل المواطنون المسيحيون بأعياد الميلاد في ظل التحسن النسبي الذي طرأ على الوضع الأمني، وأقيمت قداسات في بعض الكنائس بمشاركة أعداد محدودة من المسيحيين. بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال عمانوئيل دلي أشاد بإعلان عيد ميلاد المسيح عليه السلام عطلة رسمية لأول مرة في العراق. ولاحظت وكالة فرانس بريس في تقرير من بغداد أن المشاركين في القداس الذي أقامته كنيسة مريم العذراء للقلب الأقدس في وسط العاصمة كانوا في الغالب من النساء. وقال التقرير أن نسبة النساء بين المصلين البالغ عددهم نحو 200 شخص كانت نحو 75%. واعتبر التقرير أن نسبة النساء الغالبة تذكير بمعاناة المسيحيين العراقيين خلال السنوات الماضية. إذاعة العراق الحر التقت أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما الذي أوضح أن لنسبة النساء العالية بين المحتفلين بعيد السيد المسيح عليه السلام أكثر من دلالة.
هذه التحاليل بخصوص طابع النسوي هو سائد على الحضور يمكن أن يقرأ عدة قراءات. أولا مو شرط أنه عدد الرجال الناقص بقدر ما جرأة المرأة في أخذ دورها في المجتمع، هاي أول شيء. والقراءة الثانية أنه يمكن الهجرة تشمل الرجال أكثر مما تشمل النساء، وهذا أيضا صحيح. بس بالحقيقة كلتا القراءتين ما ممكن نعتمدهم إلا إذا أكو في دراسة اجتماعية وميدانية للوضعية.
يشكل المسيحيون بين أعداد اللاجئين العراقيين نسبة تفوق بكثير حجمهم السكاني بين مكونات الشعب العراقي. وحذر الأب توما من أن هذا الاتجاه يهدد العراق بما سماه تصحرا اجتماعيا.
خسارة للبلد، يعني يصير به تصحر، يعني مثل شجرة تشلعها وما تزرع مكانها يصير صحراء. والتصحر الاجتماعي عندنا خطر كبير، لازم مو فقط يعني نوعي عليه الباحثين والمثقفين، لكن نوعي عليه كافة أبناء الشعب. هذا شيء خطر كلش للبلد، التصحر لهذه الحديقة وكأنه دا تنقرض أشكال من هذا البناء المتماسك اللي يسوي العراق جميل.
الأب يوسف توما أكد أن المحنة لا تقتصر على المسيحيين وحدهم، متمنيا الخير لجميع العراقيين.
ولهذا أنا أتمنى أنه العراق كله يصطلح، وهذه هي أمنية كل المسيحيين، لأن المسيحيين بصورة خاصة مواطنين يريدون الخير لكل العراق. يعني ما ممكن جالية أو جماعة أو أقلية أو شريحة من الشعب تتحسن أوضاعها والبقية تبقى غير متحسنة. ولهذا أنا أقول يعني إذا كانت الهجرة قد شملت عدد أكبر من المسيحيين نسبة إلى عددهم، أيضا شملت شرائح أخرى من الشعب. ولهذا قبل كم يوم صار مؤتمر لتشجيع الناس حتى يرجعون. فإذا تحسن الظروف العراق ذاك الوقت ما بعد نحكي فقط عن الكارثة اللي حلت بالجماعة المسيحية، يمكن الكارثة حلت بالعراق كله وهجم جزء من هذا العراق. أنا ما أريد أفصل ما يحدث للمسيحيين وما يحدث لبقية أبناء الشعب.
لا يعرف على وجه التحديد عدد المواطنين المسيحيين في العراق، ولكن تقديرات مختلفة تضع عددهم في حدود 800 ألف قبل حرب 2003. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قادة مسيحيين قولهم أن هذا العدد انخفض بمقدار الثلث على الأقل منذ ذلك الوقت. اتخذت السلطات المختصة في كربلاء إجراءات أمنية واسعة لإحياء مناسبة عاشوراء الأسبوع المقبل، وتناولت الإجراءات جوانب مختلفة بما فيها مواكب المسؤولين وتسييس المناسبة وحتى ما يعرف بعملية التطبير. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أعلن قائد القوة البرية اللواء الركن علي غيدان اكتمال الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء، وقال غيدان خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس في مقر قيادة العمليات في كربلاء إن الخطة الأمنية لهذا العام لن تختلف عن الأعوام الماضية، وأن المدينة قسمت إلى 8 أطواق أمنية يخضع فيها الزائرون إلى عمليات تفتيش، كما ستشارك المروحيات العراقية بحماية أجواء المدينة. وحذر غيدان مما أسماه باستغلال المناسبة سياسيا، داعيا السياسيين العراقيين مما يرغبون بزيارة كربلاء خلال عاشوراء إلى عدم اصطحاب أفراد حمايتهم أو دخول المدينة بمواكب رسمية، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية في كربلاء ستقوم بحماية المسؤولين. هذا وكان قائد شرطة كربلاء اللواء الركن علي الغريري قد دعا في وقت سابق إلى الابتعاد عما أسماه بالشعارات الطائفية خلال إحياء عاشوراء، كما حذر من رفع صور المراجع الدينيين في هذه الزيارة.
هو تبليغ كافة أصحاب المواكب الالتزام بالشعارات والردات الحسينية وخلوها من الطائفية وجعلها حسينية بحتة. النقطة الأخرى تبليغ أصحاب المواكب بعدم تعليق صور المراجع الدينية والاكتفاء بصور الأمة فقط.
ويبدو أن هذه التوصيات جاءت بناء على دوافع سياسية وليست أمنية، حيث يخشى المسؤولون المحليون أن تستغل زيارة عاشوراء لأهداف انتخابية، سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، كما يقول عقيل الخزعلي محافظ كربلاء.
لأننا على مقربة من انتخابات، سينطلق الكثير لتسييس الهيئات والمواكب، سينطلق الكثير من أجل إخضاع هذه المواكب إلى بعض الشعارات الضيقة التي تبتعد عن مسار خط الحسين عليه السلام.
وقد أثارت التوصية بعدم رفع صور المراجع الدينيين إلى جانب التحذير الذي أطلقه قائد شرطة كربلاء بخصوص التلويح بالسيوف والقامات أثناء ما يعرف بعملية التطبير، أثارت تساؤلات لدى بعض الأطراف في كربلاء، حيث اعتبر عضو مجلس محافظة كربلاء عبد الحسن الفراتي هذه التوصيات تدخلا في الحرية الدينية للمواطنين. وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات كربلاء أن المدينة ستغلق بوجه السيارات ابتداء من 5 محرم، ولم يحدد اللواء عثمان الغانمي قائد عمليات كربلاء حدود إغلاق المدينة، ولكنه قال إن ذلك يعتمد على كثافة الزائرين. بينما أشار نائب محافظ كربلاء ثامر القزويني إلى أن كامل الاستعدادات قد اتخذت لتزويد أصحاب المواكب والمواطنين بمادة النفط والغاز وحتى البنزين.
تجهيز المواكب بمادة النفط والغاز أو حتى مادة البنزين، فصار توجيه لمعمل الغاز الحكومي أن يوجه الوكلاء أن يجهزون مادة الغاز لمدينة كربلاء لإحياء المدينة القديمة.
جدير بالإشارة أن زيارة عاشوراء هذا العام ربما تشهد توافدا كبيرا للزائرين من العراق وخارجه، وقد يختلف عما شهدته في الأعوام الماضية، حيث اكتظت المدينة بالزائرين منذ الآن، بينما ما زالت عدة أيام تفصلنا عن المناسبة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
لا تعود لي معاك رحلة تعود مر الصبور شفت بهواك مر الصبور رحلة تعود لي معاك رحلة تعود مر الصبور شفت بهواك مر الصبور أدقر الزمن خلاك يا تزيل جروح وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح أدقر الزمن خلاك يا تزيل جروح وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة تعود هي مع رحلة تعود
وتقول لي ما أنسى
انسان عني وتريد تروح اذكر الزمن خلان هي تزيد جوا وتقول لي ما انسان عني وتريد تروح رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر لي مع رحلة عمر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم الآن سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتعرف من خلالها على أسباب إلغاء حفل اختتام فعاليات مهرجان بابل عاصمة الثقافة العراقية لعام 2008. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود لمتابعة المشهد الثقافي في العراق وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، قامت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق وبالتعاون مع جهاز الإحصاء المركزي العراقي وعدد من المنظمات الدولية العاملة في العراق، قامت بتأسيس موقع إلكتروني يضم قاعدة بيانات كاملة عن العراق والمجتمع العراقي تم إعدادها وفق المقاييس العالمية، ويمكن الاستفادة منها في رسم سياسات التنمية البشرية بحسب المسؤولين. لمعرفة المزيد عن هذا الموقع الإلكتروني وأهميته دعونا نتابع التقرير الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق عن تدشين موقع إلكتروني باسم إراك إنفو يشمل على قاعدة بيانات كاملة عن العراق ليكون المصدر الأساس لمؤشرات التنمية في البلاد. وبحسب المعنيين في وزارة التخطيط أن الموقع أسس بالتعاون مع جهاز الإحصاء المركزي العراقي ومجموعة منظمات دولية العاملة في العراق للاستفادة من المعلومات الواردة فيها عند رسم سياسات التنمية البشرية. الدكتور جمال رسول رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق أعطى مزيدا من التفاصيل عن هذا الموقع لإذاعة العراق الحر وقال:
إراك إنفو كأي معلومات وأرقام أخرى، هذه الأرقام اللي ممكن أن واحد يقدر يطلع عليه هي أرقام مثبتة معترف بها. أي قرار ما يعتمد على هذه الأرقام أو أرقام مثبتة بشكل عام هي تكون قرارات في الهواء. يعني هذه الأهمية. وفي من الناحية الأخرى ممكن استعمال هذه المسوحات الأرقام الموجودة في إراك إنفو لمقارنة سياسات بقية العراق مع سياسات حكومة إقليم كردستان، سياسات حكومة إقليم كردستان مع سياسات إيران والدول المجاورة، حتى نشوف يعني تأثير هذه السياسات على المجتمع.
نعم، على ماذا اعتمدتم في إعداد هذه البيانات حول العراق وحول إقليم كردستان مع العلم أنه لا يوجد مسح أو
تسمح لي؟ هذه بصراحة أحد المشاكل الكبيرة للمجتمع الكردي والمجتمع العراقي بشكل عام. المشكلة شنو؟ أنه إذا لم يعرفوا بتواجد معلومات يفترضوا أنه لا يوجد، وإنما مسوحات موجودة. إحنا أجرينا مسوحات خلال السنتين الماضية، مسوحات مثالية، يعني مسح أملنا أجرينا مسح مع البنك الدولي استمر لمدة سنة كاملة. يعني اعتمدنا على عينات ممثلة للمجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، واشتغلنا به سنة ونصف وإلى حد الآن نشتغل به.
كيف تم إعداد الكوادر في هذا المجال؟ وهل تم مثلا الاستفادة من تجربة معينة في هذا المجال؟
الكوادر مسألة صعبة، لأنه إحنا نعتمد على التدريب، نرسل عدد من الكوادر إلى عمان إلى مكان آخر يتعلمون ويرجعون. فهذه الأشياء يعني بس مثلا المسح اللي عملناه مع الباقة الدولي، المسح اللي عملناه مع منظمة الغذاء العالمي، المسوحات اللي عملناه مع يونيسيف، مسوحات كثيرة أجريناها، وفي كل مسح يعني ندرب عدد من الكوادر.
إلى ذلك أشاد أسكندر خان مدير منظمة اليونيسف في العراق بأهمية هذا الموقع الذي يشمل على بيانات كاملة عن المجتمع العراقي، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
The database Iraq Info is very very important because it is actually an adapted version of the global database which is called Development Info, DevInfo. The importance of this is that in Iraq in total as a country all policy makers will be able to have access to information.
أهمية هذه البيانات ضرورية جدا للمجتمع العراقي لأنه استخدم فيها كافة البيانات عن المجتمع العراقي وتم إعدادها حسب المقاييس العالمية، ولدينا كافة المعلومات عن كافة الشرائح، ومهمة جدا لأية منظمة أو الجهات الرسمية لأخذ قرارات صائبة لتقديم خدمات وبناء مشاريع خدمية صائبة. وسيكون الموقع مفتوحا لكل شخص أن يتصفحه والاطلاع على كافة البيانات والمعلومات الموجودة فيها. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، كان من المنتظر أن تشهد محافظة بابل الأسبوع الماضي حفل اختتام فعاليات بابل عاصمة الثقافة العراقية لعام 2008 وتسليم راية المحافظة إلى محافظة البصرة التي اختيرت عاصمة للثقافة العراقية لعام 2009. أعضاء في اللجنة العليا المشرفة على تنظيم الفعاليات حملوا وزارة الثقافة العراقية مسؤولية إلغاء حفل اختتام، منتقدين إهمالها للفعاليات والأنشطة الثقافية، لكنهم أكدوا أنهم عازمون على إقامة مهرجان كبير بمناسبة اختتام فعاليات وتسليم محافظة البصرة الراية في شباط القادم. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق.
أدت خلافات نشبت بين وزارة الثقافة من جهة واللجنة العليا المشرفة على فعاليات بابل عاصمة الثقافة العراقية للعام 2008 أدت إلى إلغاء حفل اختتام الفعاليات الاثنين الماضي، والذي يتضمن تسليم علم العاصمة إلى محافظة البصرة باعتبارها خلفا لبابل في العام 2009. الباحث ناجح المعموري رئيس اللجنة العليا المشرفة على فعاليات بابل عاصمة الثقافة العراقية أكد أن الوزارة أخفقت كثيرا في تعاطيها مع الفعاليات الخاصة بالمهرجان، داعيا الوزارة إلى إقامة مجلس عزاء على بابل عاصمة الثقافة العراقية.
أنا وعدد من أصدقائي الذين تطوعنا للعمل في اللجنة العليا أو اللجنة المركزية لمهرجان بابل عاصمة الثقافة فوجئنا بموقف وزارة الثقافة والإعلام، والتي كرست جل اهتمامها وانشغالاتها بإقامة حفل الافتتاح الرسمي وكأنها ساعية وطامحة بما هو إعلامي وبما هو تعريفي بدور الوزارة. واكتفت الوزارة بتقديم ما يقارب الثلاثة عروض فنية في المحافظة، وأصدرت أعتقد 4 أعداد من جريدة المهرجان، وودعتنا الوزارة منتظرة حفل اختتام مهرجان بابل عاصمة الثقافة. وأنا أكثر استغرابا من أصدقائي وزملائي العاملين معنا، كان يفترض للوزارة أن تقيم مجلس عزاء على وفاة مهرجان بابل عاصمة الثقافة، لأننا خلال هذه المدة الكبيرة لم نستطع من إقامة فعالية ثقافية واحدة على الإطلاق.
من جانبه انتقد الفنان علي عبد الجليل عضو اللجنة المشرفة على فعاليات بابل عاصمة الثقافة العراقية، انتقد وزارة الثقافة معتبرا إياها بأنها غير موفقة في أدائها، مشيرا إلى أنها أي الوزارة حددت موعدا لإقامة مهرجان تنهي به فعاليات بابل عاصمة الثقافة العراقية دون علم اللجنة المنظمة، مما أدى إلى إلغائه.
كانت وزارة الثقافة حقيقة غير موفقة في إدارة سنتها في محافظة بابل.
كان من المفترض أن تكون هنالك فعالية اختتام فعاليات مهرجان بابل عاصمة الثقافة العراقية، أين وصلت هذه الفعالية؟
حقيقة فوجئنا في السبتات على فضائيات العراقية العزيزة بأنه هناك ختام لفعاليات بابل عاصمة العراق الثقافية يوم 22/12، وأنا أستغرب الوزارة تحدد موعدا بعيد بعيدا عن الناس المعنيين في المحافظة. يجب أن يكون العمل أكثر شراكة مع الوزارة، والوزارة تماما غير معنية بهذه السنة وتنصلت عن وعوداتها السابقة. كان من المفروض أن تقيم جسور تواصل بين المعنيين في محافظة بابل وبين الوزارة، ولا نعرف حقيقة، نحن باستغراب شديد لا نعرف لماذا أجلت حفل الختام، ولكن نحن في النية ونحن عازمون على إقامة الحفل الختامي إن شاء الله بأبهى طريقته في الشهر الثاني إن شاء الله، كما تسلمنا في نفس الموعد لقب العاصمة الثقافية بابل 2008.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائنا المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
خنجاره خو
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة عادل محمود حلقة من برنامج المجلة الثقافية. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية. رحلتنا لهذا اليوم ستطوف على عوالم مختلفة نستعرض فيها أخبار الفن والثقافة في أجزاء متنوعة من البلاد، كما نتوقف في لقاء مع شاعر كرس موهبته لأدب الأطفال، ثم نمضي في رحلة مع عالم الغناء البغدادي ونشأته في أواسط القرن الماضي. فمرحبا بكم إلى كل ذلك.
محطات ثقافية.
محطتنا الأولى لهذا اليوم مع مدينة البصرة، حيث قررت وزارة الثقافة اختيار البصرة كعاصمة للثقافة العراقية لعام 2009 بعد أن كانت بابل عاصمة للثقافة عام 2008. وكيل وزير الثقافة طاهر ناصر قال أن الفعاليات ستنقسم إلى موسمين ثقافيين، وأن الوزارة تسعى إلى تجاوز السلبيات التي ظهرت من خلال اختيار محافظة بابل عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008.
المهرجان أو الفعاليات ستنقسم إلى قسمين، يعني على موسمين. موسم الأول يبدأ بنهاية الشهر شباط وينتهي بنهاية شهر أيار، والموسم الثاني يبدأ من نهاية الشهر العاشر وحتى نهاية العام، يعني إلى نهاية شهر 12. الفعاليات بطبيعة الحال ستنقسم على نوعين، يعني هذا الذي قرر. فعاليات نستطيع أن نسميها فعاليات يعني حدثية يومية، مثل المهرجانات، الاحتفالات، المعارض الفنية، معارض الكتاب، يعني هذه التي لها طابع وقتي، فعاليات ذات الطابع الوقتي. وهناك فعاليات نأمل أن يكون لها يعني شيء من الدوام، تستطيع أن تسميها فعاليات لها طابع استراتيجي. نحن نحاول في الحقيقة أن نستفيد من تجربتنا السابقة فيما يتعلق بفعالية اختيار باب العاصمة للثقافة العراقية، ونحاول أن نصلح بعض الأخطاء التي حصلت وأن نضيف أو نعزز الإيجابيات، يعني نرى أننا حققناها في فعالية بابل.
ونتحول إلى مدينة النجف، حيث العرض المسرحي بيت أهنة الذي عرض في المدينة وشارك فيه عدد من فناني العراق المعروفين، مثل الممثل خضير أبو العباس والفنانة أنعام الربيعي.
معروف الرصافي والزهاوي والزياب نظموا أجمل قصائدهم هنا 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 هنا. ذول أعلامنا، ولك هذا العراق يبقى يجب على مر العصور، والأدباء والفنانين والرياضيين والعلماء والعسكريين وسادة الأعلام.
المسرحية سعت إلى تناول مواضيع الحياة اليومية بالإضافة إلى أمور كالانتخابات المحلية المقبلة بأسلوب طريف وساخر.
هذا اليوم وهذا المساء. أخوان حقيقة أنا راح أسمع بيكم يعني على مود نحكي على مود محلتنا بوضع الانتخابات القادم. شو راح نسوي بالانتخابات؟ المن اتصلتنا؟ المن نصوت؟ يعني أنا من رأيي إحنا نصوت اليوم كنا للعراق للعراق للعراق.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونحن نعود لمتابعة فقرات مجلتنا الثقافية.
أخبار ثقافية.
افتتح مؤخرا شارع المتنبي في بغداد. هذا الشارع الذي يمثل معلما مهما من معالم الثقافة العراقية، والذي تعرض إلى تفجير دموي في العام الماضي سبب دمارا كبيرا بالإضافة إلى القتلى والجرحى. وقد عملت أمانة بغداد على ترميم وإعادة إعمار الشارع خلال الفترة الماضية. افتتح الشارع السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى. وأكد المالكي في كلمته على أهمية الشارع في الحياة الثقافية، وأثنى على الجهود التي بذلت لإعادة الجمال والحياة إليه. في محافظة دهوك كرمت مديرية الثقافة والفنون 18 فنانا من رواد الحركة الفنية في المحافظة، وذلك في حفل خاص أقيم بالمناسبة. وشمل التكريم أعضاء ومؤسسي فرقة 11 من آذار الفنية التي تأسست عام 1971، واستمر نشاطها لغاية عام 1975. الفنان نزار البزاز الذي يعتبر الشخصية الرئيسية في الفرقة شكر وزارة الثقافة على هذه الالتفاتة الجميلة وعدم نسيانها لجهودهم، وهذا ما عبر عنه أيضا أعضاء الفرقة الآخرون الذين تحدثوا في المناسبة. وفي ديقار كان الحزن في الأغنية العراقية موضوعا للمناقشة في اتحاد أدباء ديقار في أمسية أقيمت على قاعة المركز الثقافي، وحضر فيها الكاتب المغترب داود الأمين، وتباينت الآراء بشأن أسباب ذلك الحزن الذي تتميز به الأغنية العراقية وخاصة الريفية منها، والتي تشتهر بها المناطق الجنوبية سيما محافظة ديقار.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا في حلقة اليوم مع شاعر الأطفال محمد جبار حسن. أدب الطفل من الآداب التي تحتاج إلى قدرة خاصة في التعامل معها، وعدد الأدباء والشعراء المتخصصين في الكتابة للطفل في العراق عدد قليل، ومحمد جبار حسن من هؤلاء القلة التي أحبت أدب الطفل منذ سن مبكرة وكرست نفسها له. فلنستمع له وهو يتحدث عن بعض المحطات في حياته الأدبية.
بداياتي كانت يعني منذ الطفولة، ولكن كانت بدايات لا تخلو من الطرافة والمزحة، لأن كانت بداياتي قرأت قراءات مبكرة فحبيت الشعر. ولكن عندما كتبت الشعر قدمت أول قصيدة أتذكر وأنا في ثاني متوسط إلى الأستاذ، فقلت الأستاذ أنا كتبت قصيدة 28 بيت فصيح واني فرحان، أتخيل نفسي في شيء كبير. ما صدق الأستاذ أنه واحد من الثاني متوسط يكتب قصيدة 28 بيت فصيح. فاللي شفع لي وأثبت براءتي أنها كانت مليئة بالأخطاء النحوية واللغوية والعثرات الوزن، لم يكن فيها سوى بيتين أو ثلاثة موزونة، فهذا اللي شفع لي وخلى الأستاذ يصدق أني أنا كاتبها، ولكن أخذ بيدي ووجهني ووضع قدمي بالمكان الصحيح أنا ما شجعني على القراءة لتنمية الذائقة، وبالتالي يكون الجرس الموسيقي ثابت في الأذن أميز بين الكلام الموزون وغير الموزون. فكانت البدايات على الرغم من بساطتها إلا أنها كانت بدايات يعني مشجعة أعتز بها جدا. أنا من مواليد بغداد عام 1956، من مواليد 56. أنا من عائلة في داخلها تناقضات ثقافية كبيرة، حيث كان والدي شيوعيا نقابيا، أما والدتي فكانت ذات اتجاه ديني، وبصريح العبارة والدتي كانت ملاية تقرأ على الحسين، فتجاذبتنا ثقافات مختلفة إلا أننا أخذنا من الاثنين كل شيء جميل، فكان لهما الفضل في تنميتنا ونشأتنا النشأة المتذوقة للأدب وحب الخير وحب الناس.
على سواطي دجلة مر، على سواطي دجلة مر،
مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، ونحن نعود لمتابعة فقرات مجلتنا الثقافية.
موسيقى وإيقاع.
الأغنية العراقية والبغدادية مرت بمحطات كثيرة، وتاريخها الجميل انطوى على معالم بارزة وأعمال إبداعية عديدة. في هذا البرنامج نبدأ سلسلة من الأحاديث للناقد الموسيقي المعروف عادل الهاشمي، وهو يتحدث عن بدايات الأغنية العراقية ونشوء الأغنية البغدادية من أحضانها.
إذا أردنا استشرافا حقيقيا للغناء العراقي، فإن الغناء العراقي قد قام على ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى الأطوار الريفية، الركيزة الثانية المقام العراقي. ومن هنا نشأت ضروب الغناء المتغيرة: الغناء العاطفي، الأغنية الدينية، أغنية العمل، أغنية الوطنية، النشيد، الديالوج، المنالوج، التريالوج، الأغنية الشعبية، الطقطوقة الغنائية، إلى آخره من المسميات التي تلحق بهذا الفن العريق. واقع الحال أن الأغنية البغدادية حقيقة الأمر نهضت على وجه الدقة على يد الفنان العراقي القدير الأستاذ سمير بغدادي، الذي دخل الإذاعة العراقية في العام 1941. دخل الإذاعة العراقية عندما كان الأخوان داود الكويتي وصالح الكويتي يسيطران على الأغنية العراقية وليست الأغنية البغدادية، فإن الأغنية البغدادية لم تتكون لحد هذا التاريخ 41، إنما كانت هناك أغنية عراقية، كانت هناك يزارع البزرينكوش، كانت هناك أغاني خطيرة، أغاني لها صيت وأغاني لها تأثير على مجمل الأسماع العراقية، لعل في المقدمة منها أغاني على شواطئ دجلة مر، وهي أيضا من ألحان صالح الكويتي، يزارع البزرينقوش، أغاني كثيرة لا تعد ولا تحصى.
يزارع البزرينقوش ازرع
هذه الأغاني. واقع الحال يقف وراءها الملحن العريق صالح الكويتي، وصالح الكويتي ولد في العام 1911، هو عازف على آلة الكمان، وشقيقه داود الكويتي 1913 عازف على آلة العود، وأول من استخدمهم في التخت الموسيقي أو الفرقة الموسيقية هو الفنان الكبير محمد القبنشي.
أحبائنا المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نرجو أن تكون قد راقت لكم، أملين لقاءكم مجددا في حلقات البرنامج المقبلة، والاستماع إلى آرائكم عن طريق البريد الإلكتروني للإذاعة أو هاتف الاتصال بها. وتقبلوا تحيات كادر البرنامج وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: irakuhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.